إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الناس مختلفين، فجعل فيهم الغني والفقير والصحيح والسقيم، وجعل حاجة بعضهم إلى بعض، وجعل الله عز وجل الأرزاق مقسمة، فربما ضيق على إنسان وربما وسع على آخر حتى يبتلي بعضهم ببعض ويختبر بعضهم ببعض. لو كان الناس سواسية، لو كان الناس سواء في أرزاقهم وأنصبتهم وأمورهم المختلفة لما احتاج بعضهم إلى بعض ولتوقفت تلك الحياة، لكنه سبحانه وتعالى يقسم تلك الأرزاق. إذا عرفنا معنى الرزق بمعناه الواسع أنه يشمل المال والصحة والولد والجاع وغيرها من عطايا الله عز وجل، لعلمنا أنه ليس هناك محروم، لكنه يقع الإنسان في موضع أو في نوع من الرزق ربما ضيق عليه فيه، فربما ضيق على إنسان في الأولاد، وربما ضيق على إنسان في المال، وربما ضيق على إنسان في الجاه، وربما وربما، ولكنه سبحانه وتعالى أعطى الجميع حتى يبتلي الجميع ويختبر الجميع، ويختبر الغني والفقير، ويختبر من أعطاه الشيء ومن منعه. وربما أعطاك شيئا ومنعك شيئا، وأعطى الآخر شيئا ومنعه شيئا أيضا، حتى تحتاج إلى الآخر في الشيء الذي ليس عندك، وهو يحتاج أيضا إليك في الشيء الذي ليس عنده. ربما أعطاك مهنة أو أعطاك حرفة أو أعطاك صناعة ولم يعطي الآخر، وأعطى الآخر مالا فهو محتاج إليك في صناعتك وفي حرفتك، وأنت محتاج إليه في ماله، فتتبادلون المنافع وتتم دولة الحياة ودوران الحياة، ويتم الابتلاء والاختبار كما أراده الله سبحانه وتعالى. فكذلك المال الذي جعله الله عز وجل في أيدي الأغنياء. قاعدة الإسلام في المال أن الإنسان يملكه ملك تصرف، وليس ملكا خالصا، وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى. ولذلك ستجد أن القرآن يعبر بأنه رزقكم، وأنه أعطاك، وأنه مال الله. ستجد العبارات القرآنية تعبر على أن المال الذي في أيدي الناس إنما هو مال الله عز وجل. فماذا يملك الغني من ماله؟ يملك التصرف فيه، يملك التصرف فيه. ولذلك ينبغي أن يرجع في تصرفه إلى مالكه الحقيقي، وهو ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يطيع مالكه الحقيقي، ينبغي أن يتبع أوامر مالكه الحقيقي، وهو ربنا سبحانه وتعالى. ومالكه الحقيقي سبحانه وتعالى سيسأله، ولذلك لا تزول قدم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني لا يتحرك، لا يفلت، لا ينجو حتى يسأل عن أربع. سيسأل عن إيش؟ عن ماله، سمى ماله. ما فكيف في بعض الأحيان يسميه مال الإنسان، وكيف يسأل عن ماله وهو ماله؟ لأن ماله من ناحية التصرف، وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى. ولذلك ستعود الأمور إلى حقيقتها يوم القيامة. لله الملك يومئذ، أليس لله الملك الآن؟ نعم لله الملك، لكنه سبحانه وتعالى أعطانا أشياء نتصرف فيها من قوة، من عمل، من صحة، من رزق، من غيره، لكنه يوم القيامة وعندما نموت ينزع ذلك كله. لمن الملك اليوم؟ أليس الملك في كل يوم لله عز وجل؟ لكن المقصود لمن الملك اليوم ظاهرا وباطنا، وأنه لم يعد أحد يملك ملكا لا حقيقيا ولا حتى في التنفيذ ولا في التصرف، لأنه نزع كل شيء. ولذلك الناس يوم القيامة يحشرون حفاة غرلة، حفاة غرلة يعني عرايا لا يسترهم شيء، لأنهم لا يملكون شيئا، لأن يوم القيامة يوم الظهور، ظهور الحقائق. الدنيا أيها الإخوة ملبسة، مدخلة بعضها في بعض، دار تلبيس، دار تزيين، دار تزييف، يتم فيها التزييف والتلبيس والتزيين والظهور على غير الحقيقة، لكنه يوم القيامة ستنزع تلك الأغطية كلها وسيظهر الناس على حقيقتهم، لأن يوم الكشف يوم الظهور يوم القيامة. ولذلك ستنزع الأموال وسينزع كل شيء، حتى الملابس كل شيء، حتى يعرف الإنسان أن الأمر لم يعد فيه هناك ملك، ولم يعد في يده شيء، ولم يعد حتى مجرد التصرف ولا السلطان الذي كان موجودا في يده في الدنيا، الكل نزع من يده، كل شيء سواء من مال أو من ملبس أو من جاه أو من ملك. حينئذ ينادى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، عندما يعطي الله سبحانه وتعالى الغني فإنما أعطاه ابتلاء واختبارا، وليس ملكا له يفعل فيه ما شاء كما يشاء، وإنما يجب عليه أن يتصرف فيه كما أمره الله عز وجل، وإلا كان معذبا، لأنه عبد لله، هو عبد بل هو ملك لله سبحانه وتعالى، والمال الذي أعطاه ملك لله، والفقير أيضا مملوك لله عز وجل، وأمر الله عز وجل الغني بأن يعطي ذلك الفقير، وكلهم ملك لله سبحانه وتعالى، سواء كان الغني أو الفقير أو المال. فلذلك عندما يمنع، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لو كان الذهب والفضة ملكا خالصا لهم، لماذا يبشرهم بعذاب أليم؟ لماذا يحاسبهم يوم القيامة؟ لماذا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى أن يسأل عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ فهؤلاء الذين يكنزون المال، هؤلاء الذين يمسكون المال عن الفقراء، الشاهد عليهم والفضيحة واضحة في الفقراء والمساكين الذين ملأوا البلاد. هؤلاء الفقراء والمساكين الذين يمدون أيديهم هم شهادة عينية واضحة على أن الأغنياء لا يؤدون ما أوجب الله عز وجل عليهم، وأنهم مستحقون لتلك الآية. والذين يكنزون الذهب والفضة، والذهب والفضة عنوان لكل الأموال وليست محصورة فيها، لأن الذهب والفضة هو كان المال الذي كان ينفق في أيام النبي عندما نزل القرآن، فالذهب والفضة إنما هو عنوان على جميع الأموال التي يمتلكها الناس، سواء كانت من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية أو الغنم أو البقر أو الزرع أو الحرف أو غيرها مما أوجب الله عز وجل فيه الزكاة. فبشرهم، انظر السخرية، فبشرهم، هل هذه بشارة؟ وإنما هي خيبة، لكنه سبحانه وتعالى يسخر منهم. فبشرهم ليس بفرحة وليس براحة وليس بسعادة، فبشرهم بعذاب أليم. كيف؟ كأن السؤال كيف هذا العذاب؟ أو فصل لنا هذا العذاب. ففصل: يوم يحمى عليها في نار جهنم. وأي نار؟ ليست كنار الدنيا، ليست كنار الدنيا، وإنما هي نار لا يتصورها العقل. يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، يقول بعض أهل العلم لما تقوى هذه المواضع؟ قالوا لأنه إذا أقبل عليه الفقير امتعد، فتحركت جبهته علامة على الامتعاد، ثم تحرك فأعطاه جانبه، ثم ولاه ظهره، فكأنه سيبدأ بوجهه الذي ابتدأ بالامتعاد، ثم بجنبه الذي ولاه الفقير، ثم بظهره الذي أعطاه للفقير ولم يعطه حق الله سبحانه وتعالى. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم، هذا الذي كنستم وخزنتم، خزنتم لأنفسكم العذاب، هو ظن أنه ينتفع بهذا. هذا باب السخرية لما بشروا بعذاب أليم، ثم يقول هذا الكنز، هذا كنزك. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عنده مال ولم يخرج زكاته أنه يأتي شجاع أقرع أو ثعبان يطوقه، يعني يحيط به، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل. انظر، يبخلون بماذا؟ بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، لا يحسبون، لا يعتقدون، حسبة خاطئة، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أي أنه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحول كنزه، وكنزه ما كان لم يخرج فيه الزكاة، فيتحول كنزه الذي أو ماله الذي ملأ البنوك أو غيرها إلى ثعبان كبير، فيطوقه ويقول أنا مالك، أنا كنزك، أنا كذا، ويلتهمه ويفعل فيه ما شاء الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات المرعبة التي تهدد، بل هو شر لهم، فربنا سبحانه وتعالى يقول لا يحسبوه خيرا لهم، لأن الكانز يعتقد أنه عندما منع الفقير، عندما أمسك بالمال، بأنه منتفع بهذا، فيظن الفائدة، فأقول له لا 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 تحسبه، لا تظن، لا تعتقد، بل هو شر لهم، وده حكم من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يخطئ ولا يعزل، وإنما هو حكم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا حمي عليها يوم القيامة، ثم يكوى بها جباهه وجنبه وظهره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله فالإبل فالغنم؟ فقال ما من صاحب إبل لم يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، أي مستوي، يراه الناس جميعا، لأنه كما قلنا انكشاف، الناس الآن لا يعرف أحدهم أن الآخر لا يؤدي زكاته، لكن يوم القيامة سيفضحون يوم الفضيحة، فهو بقاع مستوية لا يخفيه، لا يخفيه شيء، وإنما هو بطح لها بقاع قرقر، فتأتي عليه سواء كانت إبلا أو أغناما أو بقرا، فتأتي عليه كاملة لا يفقد منها فصيلة، لا يفقد منها واحدا، وهي أكمل ما تكون بقرونها وبأظلافها، وتطعه وتضربه وتخمشه وتفعل فيه كل الأفعال أمام الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، حتى يقضي الله به إلى النار أو إلى غيره عياذا بالله تعالى. فانظر إلى تلك النصوص والوعيد الشديد الذي ورد في نصوص كتاب الله، يعني في أقدس كتاب وأطهر كتاب وأنزه كتاب، واضحة بينة، فكيف، فماذا يقول بعد ذلك الأغنياء والتجار وغيرهم ممن منعوا زكاة أموالهم؟ نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يحكم بالعدل والحق، وله الحمد في الأولى والآخرة، الملك الديان سبحانه وتعالى، ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، من أكثر الناس الذين يمنعون أو يلبسون في زكاة أموالهم التجار، تارة يمنعونها بحجة أنهم أخرجوا الضرائب، وتارة بأنهم أصلحوا الشيء الفلاني أو عملوا شيئا معينا، يخادعون أنفسهم بأنهم أخرجوا حق الله سبحانه وتعالى، مع أن كثيرا منهم إلا من رحم الله ينهبون الأمة ويأكلون أموالها بغير حق، ويستغلون الفرصة ويحتكرون ويفعلون الأفعال الذميمة التي تدل على أنه لا رحمة عندهم لتلك الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا كنا جشعين وكنا شديدين ومغالين على الناس ومكلفين الناس ما لا طاقة لهم فنحن لا نرحمهم، فكيف يرحمنا الله عز وجل؟ ولذلك يجب على كل تاجر أن يرحم الناس، أن يتقي الله عز وجل في تلك الأمة، يتقي الله في مكسبه، يتقي الله في الجشع، في الطمع الذي أعمى بعضهم حتى لم يعد يعرف حقا ولا باطلا، ولم يعد يعرف حلالا ولا حراما، فأصبح يستغل ويفعل كل الأفعال الدنيئة التي توصله في النهاية إلى مزيد من المكاسب. ثم سبحان الله تجده ضنينا بحق الفقراء ولكنه مسرف في جانب آخر، فربما يعد الموارد ويفعل كذا ويسافر إلى أوروبا ويسافر إلى أماكن وينفق ببذخ، فإن جاء حق الفقراء فإنه شديد الشح شديد البخل، يحاسبهم بالريال، بل يحسب عليهم الضرائب ويحسب عليهم ما دفعه رشوة وما دفعه كذا، في النهاية لا يخرج للفقير شيئا وهو يخادع نفسه، فالضريبة لا تدخل أبدا في الزكاة، وما أخرجه بنية الصدقة العامة وليس بنية الزكاة لا يصلح أنه يستدرك فيه النية، النية لا تسترجع، يجب إذا أخرج الإنسان الزكاة أن يخرجها حين يخرجها ونيته أنها زكاة، أنها الزكاة الصدقة الواجبة عليه، لا يصلح أن يأتيك فقير وتتصدق عليه صدقة عامة أو تتصدق لبعض المساجد أو غيرها ثم بعد ذلك يجلس يحسب ذلك كله، وعندما أخرجه لم يخرجه في مصاريف التي هي مصارف الزكاة، فليست المساجد مصارف للزكاة وإنما مصارف الزكاة للفقراء والمساكين، وليست الضرائب الزكاة وليست الرشوة زكاة حتى يعدها، فتجده يجمع ذلك كله ويمنع، وفي نفس الوقت يستغل الأمة ويحتكر، والنبي يقول لا يحتكر إلا كافر، فيستغل ظروفا كدخول ذلك الشهر الكريم ويستغل حاجات الناس، وبمجرد أن يسمع أن شيئا ارتفع رفعه أضعافا مضاعفة فيستفيد من الأزمات. فانظر عندما يكون الإنسان فائدته إنما هي في مصائب الأمة، هي في بلايا الأمة، عندما تكون فائدة الإنسان هذا كمصاص الدماء يمتص دمك، فعندما يكون فائدة الإنسان ليست إلا في مجرد امتصاص دماء الناس وفي مصائب الناس وفي الأخذ من أموال الناس بغير حق، لا يجوز، لا يجوز الاستغلال ولا يجوز الاحتكار ولا يجوز انتهاز الفرص ولا يجوز التلاعب بالناس ولا يجوز استغلال المواسم وحاجات الناس، ولا يجوز أن يرفع على الناس بالصور التي لا يصل إلى طاقتها الناس ولا يملكون أن يصل إليها، فيزداد الجوع ويزداد الفقراء بعدما يكون الرجل أصبح سادا حاجاته، مع هذا الرفع ومع هذا الغلو ومع هذا الاستغلال يصبح المستور فقيرا، ويصبح من لم يكن يمد يده يمد يده بعد ذلك، فهل يجوز في شهر عبادة؟ الحقيقة أن الأمة لا يرحم بعضها بعضا، الأمة أصبحت فيها نوع من الطمع، نوع من الجشع، أصبح الريال والقرش والدولار أصبح هو المحبوب الأول لدى الناس، وأما محبة الله عز وجل ومحبة النبي ومحبة الدين ومحبة المسلمين ومحبة الخير وغيرها من الأعمال الصالحة التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، أهلك الناس الدينار والدرهم، أهلكهم، ملأ قلوبهم، أصبح غاشا لهم. ثم بعد ذلك عندما سيموت هل سيحصل على ذلك؟ ربما كان للدنيا قيمة لو كان الإنسان سيأخذها معه، لكن المصيبة كل المصيبة أن الإنسان ربما يكون جالسا في مجلس فما يطلع عليه النهار، ربما ينام نوما فيوقظونه فيجد أن الروح ردت إلى خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. حينئذ لا ينفعه الغش ولا ينفعه الخداع ولا ينفعه الاحتكار ولا ينفعه الانتهاز ولا ينفعه الطمع، إنما ستنفعه الأعمال الصالحة فقط. لو كانت الدنيا تؤخذ مع الإنسان إلى الآخرة لكان لها قيمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. تأمل، هل النبي كاذب؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. فعندما ينقل عن الله سبحانه وتعالى، عندما ينقل عن الله الصادق الأمين، عندما يقول بأن الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، تأمل هذا، لا تساوي يعني لا تصل حتى. فتأمل إلى تلك الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كيف يأكل بعضنا بعضه من أجل أقل من جناح بعوضة، أحقر من جناح بعوضة، ويقتل بعضنا بعضا وينهب بعضنا بعضا ويفعل بعضنا الأفاعيل التي يتعجب منها وكأنها أفاعيل الشيطان. استولى الشيطان على القلوب وأبعدهم عن الصورة الحقيقية التي بينتها الشريعة الشريفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يملأ قلوبنا إيمانا وإحسانا وإسلاما. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم املأ قلوبنا إيمانا. اللهم املأ قلوبنا إيمانا. اللهم املأ قلوبنا رحمة يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا رحمة. اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء. اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الرحمات. اللهم ارحمنا وألف بين قلوبنا واملأ قلوبنا إيمانا ورحمة بفضلك ومنك يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الخيرات. اللهم إنا نسألك الرحمات. اللهم إنا نسألك الخيرات. اللهم إنا نسألك الرحمات. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وأولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآبائنا، وارحمنا رحمة عامة شاملة تشملنا وأهلينا برحمتك وفضلك ومنك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق والهدى. اللهم إنا نسألك التوفيق والهدى. اللهم يسر لنا أمورنا يا رب العالمين. اللهم سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم صب علينا الرحمات والمغفرة. اللهم اغفر لنا مغفرة واسعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم من كان منا مريضا فاللهم اشف مرضه يا رب العالمين. اللهم صح أجسامنا واجعلها في طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وأصلح الراعي والرعية. برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين والمؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم نفس عنهم يا رب العالمين، اللهم ثبت قلوبهم يا رب العالمين، اللهم قوهم يا رب العالمين، اللهم ألف وعطف القلوب نحوهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم عن إخواننا يا رب العالمين، اللهم زلزل قلوبهم وديارهم وردهم خاسئين خائبين أذلة بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي غيرها من البلدان. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير، معنا اليوم مؤسسة الزهراء الاجتماعية، وهي مؤسسة لها أعمال اجتماعية خيرية من مساعدة الفقراء والمساكين وتزويج الشباب وغيرها من مسائل علمية كثيرة، فنرجو إن شاء الله تعالى أن تتعاونوا معهم بقدر إمكانكم، فهم موجودون على الأبواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.